والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معركة مؤتة.
معركة مؤتة. مؤتة هذه قرية في أدنى الشام، وسميت المعركة بها لأنها وقعت فيها. وهذه المعركة معركة عظيمة شديدة، أكبر عدو تجمع للمسلمين بعد أن شرع الله القتال إلى يومها، هي أكبر عدو وأكثرهم عددا وعدة. فهذه المعركة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000، وهو أكبر جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، ما عدا ما حصل من تجمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رسولا معه خطاب إلى قيصر الروم وإلى جهته ومن حوله، يدعوهم إلى الإسلام، فاعترضه عدو من أعداء الإسلام وقتله، ولم يصل الخطاب حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي عليه الصلاة والسلام من تجرؤ هؤلاء الأعداء إلى أن يرسلوا جيشا عظيما للمدينة، فأرسل هذا الجيش ليشعرهم بأن المسلمين لهم قوة حتى لا يفكروا أعداؤهم في غزوهم. فتجمع جيش عظيم من الروم ومن العرب المتاخمين لهم قوامه 200,000 في مقابلة 3,000 من المسلمين، ولكن الله جل وعلا سلم، وكانت خسارة المسلمين وشهداء المسلمين في هذه المعركة العظيمة 12 رجل، وهذا نصر عظيم أن يتقابل 3,000 مع 200,000 وتكون خسارة الجيش القليل 12 رجلا، وخسارة الكفار كثيرة لكنها ما ظهر إحصاؤها، لأن خالد رضي الله عنه لما تولى القيادة سايف بالجيش وانصرف بدون أن يكون شعور من الكفار بأن هذا انهزام، وخشي الكفار بأن هذه خدعة من المسلمين، وإنما يريدون استخراجهم إلى الصحراء ليقضوا عليهم، فرجعوا. فرجع الجيش الروماني والذي معه من المسلمين من العرب الكفار، رجعوا إلى ديارهم، وسلم الله جل وعلا الجيش الإسلامي، وحصل له نتائج عظيمة سنأخذها في أثناء الحديث عن هذه المعركة العظيمة. نعم.
وهذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم،
مثخن يعني فيه قتل وفيه أعداء وضخامة الجيش 100,000، أكثر ما اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قريبا وقعة الأحزاب 10,000، ولم يحصل قتال بين المسلمين والكفار في هذه الغزوة. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول مداخل المدينة، فسلم الله جل وعلا المسلمين من شر هذا الجيش الذي هو 10,000 مقاتل كفار. فالتقوا بعد هذا 200,000، فهو جيش العدو جيش عظيم. نعم.
وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتح بلدان النصارى.
هذه وإن لم يحصل فيها فتح إلا أنها من نتائجها أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده تقدموا إلى قتال الروم، يعني أخذوا تجربة في قتالهم فأعانهم الله جل وعلا وساروا في فتح بلاد الروم مدينة بعد مدينة.
نعم. وقعت في جماد الأولى 8 من الهجرة،
وقعت في جماد الأولى في 8 من الهجرة. 7 عرفنا فيها فتح خيبر والغزوات التي حولها، والسنة 6 صلح الحديبية، وفي رمضان من هذه السنة 8 حصل فتح مكة. نعم.
ومؤتة بالضم في السكون، وهي قرية بأدنى بلقاء الشام.
مؤتة بالضم ثم التسكين، مؤتة. نعم.
بينها وبين بيت المقدس 2.
نعم.
سبب المعركة،
يعني تعتبر من بلاد الشام.
نعم. سبب المعركة وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض
بعثه إلى عظيم بصرى كما بعث دحية الكلب إلى قيصر الروم، رسله إلى الشام والشمال. نعم.
فعرض له شراحبيل بن عمرو الغساني، وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر،
تابعا لبصرى ولقيصر. الخطاب الأصل لوالي بصرى عظيم بصرى، واعترضه هذا الغساني وكان واليا على البلقاء وما حولها. قبل أن يوصل الكتاب إلى من أرسل إليه أسر وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله،
فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله.
يعني قتل السفراء جريمة عظيمة، حتى وإن كان بين المتراسلين عداوة، فالسفراء والرسل الذي يذهبون من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء لهم حق الحماية والصيانة، ولا يجوز التعرض لهم، لأن هذا يعتبر خيانة عظيمة، أن يرسل إليك شخص بخطاب مع رسول ثم تقتل الرسول. فكان اصطلاح العرب قديما والدول فيما بينها أن الرسل لا يقتلون.
نعم. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز
نقلت إليه الأخبار أن رسوله قتل. ماذا ما ينتظر جواب هذا الجواب أنها الرسول قتل، فاشتد عليه الأمر خشية أن هذا استخفاف من أولئك بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، قتلوا رسوله ثم يتهيئون لغزوه. لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبادرهم بالرد، وهذه من نتائج هذه الغزوة وإن لم يحصل فيها فتح، أنها أوجدت المهابة والرعب والخوف في قلوب الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه.
نعم. فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب.
في غزوة الأحزاب مع أنه ما حصل قتال، لكن تهيأوا، و3000 ما أكبر عدد، لأن في صلح الحديبية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 و1500، وفتح مكة بعد هذه الغزوة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10000 في فتح مكة.
نعم. أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة.
زيد بن حارثة الذي كان يدعى أولا زيد بن محمد، وهو الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، وكان يدعى زيد بن محمد. لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، واختار أن يكون رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون حرا مع أبيه وعمه، خرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الناس وقال: أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، وصار يدعى زيد ابن محمد. فلما أنزل الله جل وعلا: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، الآية دعي زيد ابن حارثة لأن أباه معروف وهو من بني حارثة. نعم.
وقال: إن قتل زيد فجعفر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالاحتياط، يقول: إن قتل زيد من يكون الأمير؟ لا أمير للجيش، لا يصلح الجيش بلا أمير، فأميرهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم. وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة،
لأن المسافة بعيدة والشقة بعيدة والأخبار تتأخر وصولها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش 3 من باب الاحتياط، واحد بعد الآخر، ما جعلهم كلهم أمراء وإنما واحد بعد الآخر. فقال زيد: فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، وساروا على أن هؤلاء الأمراء، لعلهم أصيبوا 3، فمن يكون؟ تقدم شخص وأخذ الراية وقال: أيها المسلمون اتفقوا على من ترون، ما بقي أحد من أمراء الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنت؟ قال: لا، لست لها. فتقدم لها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر، قال: أخذها سيف من سيوف الله. نعم.
وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا
رسوله الذي أرسل إلى الشام، قال: قاتلوا أهل هذه القرية التي بعدما تدعونهم إلى الإسلام، يعني اتجهوا إليهم وادعوهم إلى الإسلام قبل كل شيء، فإن استجابوا فالحمد لله، فهذا الذي نريده، وإن لم يستجيبوا فقاتلوهم، وقاتلوا أهل القرية الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم أغزوا بسم الله،
أغزوا بسم الله، يعني يكون الغزو باسم الله تبركا باسمه واتكالا عليه، وأنكم تغزون لوجه الله جل وعلا، ما تريدون مالا ولا رياسة ولا إمارة ولا مناطق تستولون عليها، وإنما تغزون جهادا في سبيل الله.
أغزو باسم الله في سبيل الله من كفر بالله،
من كفر بالله، لا تقاتلوا إلا من كفر بالله، أما من أظهر إسلامه فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا.
لا تغدروا ولا
لا تغدروا، لا تعطوا العهد ثم تغدروا. الغدر قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، إذا عاهد غدر، يعني ما يفي بالعهد الذي عاهده يخلف، كأنه يعطي العهد من باب الخديعة ثم ينكث بعد هذا.
ولا تغيروا،
ولا تغيروا أو ولا تغيروا، يعني لا تغيروا على القوم فجأة، بل ادعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فلا تغيروا عليهم ليلا وهم لا يعلمون ولا يدرون.
ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة،
لا تقتلوا وليدا، يعني ولد غير مهيئ للقتال ما بلغ، لأن الأولاد ما يجوز قتالهم، وكذا النساء، إلا امرأة تقاتل فتقتل، لكن إذا كانت لا تقاتل فلا تقتل، دليل على حرمة أن الإسلام يحرم قتل الأنفس بغير حق، فنحن لا نقتل الأولاد الذين لا يقاتلوننا، ولا نقاتل، نقتل النساء التي لا يقاتلن، وإنما نقاتل من شهر في وجوهنا السلاح.
ولا كبيرا فانيا،
ولا كبيرا فانيا، رجل كبير في داره مثلا أو جالس عند بابه أو في سوقه ما حمل السلاح ولا قاتل، ما نقتله، هذا لعل الله أن يمن عليه بالإسلام فيسلم، وإلا فليس مقاتلا لنا حتى نقاتله، دليل على أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا.
ولا منعزلا بصومعه،
ولا منعزلا بصومعه، قد يكون مثلا ليس وليد ولا شيخ فاني، وإنما هو عابد، إنسان فرغ نفسه للعبادة على طريقته وعلى ديانته، هذا لا نقتله، وإن كانت عبادته خطأ وغير صحيحة وضلال، لكن لا نقتله لأنه ما شهر في وجوهنا السلاح. والعابد من عباد النصارى يرثى لحاله، وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يظهر عليه الإرهاق والتعب من العبادة والصيام، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له من حوله: لما يا أمير المؤمنين، هذا نصراني، يعني كيف تبكي عليه وهذا نصراني؟ قال: هذا الذي أبكاني، هذا الذي هو أبكاني، يعني بكيت عليه رفقا بحاله، أنهك نفسه وهو خاسر والعياذ بالله. وتلا قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني هذا أرهق نفسه في العبادة والصيام وقيام الليل و التقشف وعدم إعطاء نفسه ما تريد من أكل وشرب ونحو ذلك، ومع هذا هو خاسر، لأن المسلم إذا حرم نفسه ملذات الدنيا طاعة لله أجر، وإذا صام وجوع نفسه لله ولو كان الطعام بين يديه كثير أجر، لأنه ترك هذا الشيء لله طاعة لله، الصوم لي وأنا أجزي به. لكن هذا خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة والعياذ بالله، لأن عمله في ضلال، ليس على السنة ولا على الحق ولا على الإسلام، فهو خاسر حينئذ. فبكى عمر رضي الله عنه رأفة بحاله، لكن هذا لا نقاتله ما دام أنه انعزل قتالنا ولم يرفع السلاح في وجوهنا فلا نقاتله.
ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة،
يعني لا تفسدوا شيئا صالح، لأنكم ما بعثتم للتخريب وإنما بعثتم لهداية الناس، أرسلتم لدعوة الناس إلى الإسلام، فلا تخربوا. وسلفنا الصالح كانوا يدعون إلى الإسلام بأخلاقهم الحسنة ومعاملتهم الطيبة وصدقهم ونصحهم وقولهم الحق مع المسلم والكافر، فدعوا إلى الإسلام بهذه الأفعال الحسنة، بخلاف حال كثير من المسلمين اليوم والعياذ بالله ينفر عن الإسلام بسوء معاملته، معاملته السيئة، يقال إذا كان هذه معاملة المسلمين فلا خير في الإسلام حينئذ، بينما الإسلام يدعو إلى كل خير ويدعو إلى الرفق، ويدعو إلى الرفق حتى بالحيوان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وامرأة من بني إسرائيل غفر الله لها بسقيها كلب يلهث من شدة العطش، قالوا يا رسول الله حتى البهائم لنا فيها أجر؟ قال في كل كبدة رطبة أجر، يعني القطة والكلب والحيوانات الصغيرة والكبيرة المسالمة فيها أجر إذا رفقت بها. فالإسلام ينهى عن الفساد وعن التخريب، والله لا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين. نعم.
ولا تهدموا بناء
بيت أو كنيسة أو معبد، لا تعرضوا له بهد، لا تخربوا، هذا مبدأ منه صلى الله عليه وسلم لاحترام الأموال واحترام الأنفس التي احترمت أنفسها التي سالمت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن مبرة الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فمن كان مسالما لم يؤذي ولم يصدر منه أذى ما يسوغ لنا أن نؤذيه. نعم.
توديع
ولا تقطعوا نخلا
ولا شجرة ولا تهدموا بناء.
نعم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الغزاة الذين خرجوا من عنده من المدينة إلى قتال أهل الشمال أهل البلقاء والشام ومؤتة. نعم.
توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة.
عبد الله بن رواحة هذا أمير الجيش الثالث. نعم.
ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس ودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة.
عبد الله بن رواحة من الأنصار والأميران الأولان من المهاجرين، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب من المهاجرين، وعبد الله بن رواحة من الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم.
فقالوا ما يبكيك؟
قالوا ما لك تبكي، يعني عند الوداع بكى رضي الله عنه.
فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم،
يعني ما هو شفقة بكم، يعني يحب أني ما أغادركم، أحب المغادرة في سبيل الله، فما بكيت لهذا ولا لهذا. ما الذي أبكاه رضي الله عنه إذن؟
ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
هذا الذي تذكرها فبكى رضي الله عنه، فقال من لي بالصدور بعد الورود، ما دام أن الورود محقق فالصدور من النار غير محقق إلا برحمة الله.
فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة
هذا الذي أبكي قال لا أنا ما أحب أن أرجع، أحب أن الله يكرمني بالشهادة فلا أرجع إليكم.
فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد.
يقول لكنني أسأل الرحمن مغفرة، هذا أهم ما يكون، أني أطلب من ربي جل وعلا أن يغفر لي ما مضى من ذنبي. وضربة ذات فرغ يعني ضربة عظيمة لها أثر عظيم، ضربة ما تكون ضربة موجعة فقط بس، وإنما تكون ضربة قاتلة. تقذف الزبد يعني تخرج معها الروح.
أو طعنة بيدي حران مجهزة،
مجهزة يعني قاضية علي،
بحربة تنفذ الأحشاء والكبد،
والكبد يعني بضربة تنفذ الأحشاء يعني تدخل في الجوف وتقطع الأحشاء وتقطع الكبد وتنفذ مع الطريق الثاني، تبتل تستمر يعني تقضي علي. أريد طعنة أو ضربة، واحدة منهما قاتلة.
حتى يقال إذا مروا على
جدثي يعني قبري، لا مروا على قبري يترحمون علي يذكرونني بالخير.
أرشده الله من غاز وقد رشد،
أرشده الله من غاز يعني يقولون هذا جاء غاز في سبيل الله وقتل هنا. نعم.
ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع.
وسميت هذه الثنية ثنية الوداع لأن من أراد سفرا كان يودعه أهل المدينة إلى هذه الثنية ثم يرجعون.
فوقف وودعهم. تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته حالة رهيبة. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام
أدنى الشام، توجه إلى الشمال لأن الشام شمال المدينة نصا.
مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء.
جاءتهم أخبار لما قربوا من الشام بأن هرقل ملك الروم علم عن مسير الجيش الإسلامي إليه فجمع جيشا عظيما لمقابلتهم قبل أن يدخلوا الشام، جاءوا إلى أدنى الشام مما يلي الحجاز.
في 100,000 من الروم،
100,000 من الروم، واجتمع معهم 100,000 ممن حولهم من كفار العرب.
وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى 100,000
وبلي من
وبلي 100
الأعراب اللي حول تبوك وجهاتها تلك. نعم.
وبلي 100,000
100,000 أخرى، فأصبح الجيش قوامه 100,000 وجيش المسلمين 3. نعم.
المجلس الاستشاري بمعان،
معان التي هي من أرض الشام. نعم.
لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم،
يعني ما كانوا يتوقعون أنهم ذهبوا يحاربون أهل الشام كلهم، كانوا جاءوا إلى القرية التي قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون تأديبهم وقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام قبل كل شيء. ما توقعوا أن الروم سيعلمون عنهم ويأتون بهذا الجيش العرمرم. نعم.
الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة، وهل يهجم الجيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل؟
وكانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى من هجوم الأعداء إليهم لو أرسلوا رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما يخبره بأن الجيش سيقابل 200,000، فاهتموا لهذا الأمر واجتمعوا قادتهم رضي الله عنهم يتشاورون فيما بينهم، والله جل وعلا امتدح المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء بأن يشاور أصحابه، مبدأ الشورى تعليم للأمة أنه ما يستبد القائد أو الرئيس أو الكبير بالرأي، حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يشاور ويرجع عليه الصلاة والسلام إلى مشورة أصحابه، كما تقدم لنا في مشورة الحباب بن المنذر في موقعة بدر وفي الواقع بعدها.
نعم. حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له.
يعني خشوا رضي الله عنهم، قالوا نخشى أن يتقدم 3,000 في مقابلة 200,000 أن نكون ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة، والرسول عليه الصلاة والسلام نخشى أن يلومنا، نحن نطلب الشهادة ونريدها لكن نخشى أن يلومنا، يقول لما لم يخبروني أن هذا عدوكم، أنا ما أرسلتكم إلى هذا العدو العظيم، أرسلتكم إلى قرية أو قريتين مثلا. فقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا، فإن شاء أمدنا وإن شاء أمرنا بأمره، نأتمر ولا نتوقف لكن ننتظر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن صاحبهم رضي الله عنه الذي تمنى الشهادة ثناهم عن هذا العزم، لأنه حريص على ما تمناه بصدق من قلبه رضي الله عنه، فأعطاه الله جل وعلا ما تمنى.
ولكن عبد الله بن رواحة
هذا الأمير الثالث
عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون.
إن الذي تكرهون يعني أن يغلبكم الجيش هو الذي أنتم خرجتم تطلبونه هو الشهادة، نتيجة يعني كون الجيش يغلبكم، جيش الكفار يغلبكم، تحصل لكم الشهادة، هذا اللي أنتم تريدون. أنتم ماذا تبحثون عنه، النصر أو الشهادة؟ فأنتم لن تفلسوا، إما النصر من الله جل وعلا كما نصر أهل بدر وهم قلة وضعفاء وفقراء على كفار مكة وهم عدد عظيم وعدة وعتاد، نصرهم الله عليهم، أو تكون الأخرى وهي التي تطلبونها الشهادة في سبيل الله. أنتم لن تفلسوا من إحدى الحسنيين، وثنى عزمهم رضي الله عنه عن أن يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أن الكتابة تتطلب وقت، ويذهب الرسول ويرجع إلى رسول ويذهب إلى المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع إليهم، يتطلب وقت، ويخشى من مهاجمة الأعداء إذا علموا أنهم قريب منهم. فتنى عزمهم رضي الله عنه عن الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، التي تكرهون الهزيمة وأنتم خرجتم تطلبون الشهادة. نعم.
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين.
رضي الله عنه يقول انطلقوا، اذهبوا إلى الأعداء، إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، لن تفلسوا من واحدة منهما رضي الله عنه. نعم.
إما ظهور وإما شهادة، وأخيرا استقر الرأي.
ولم يلزمهم بهذا رضي الله عنه لأنه أحد الأمراء، ما أصر على هذا وألزمهم فيه وساروا بدون خيارهم، لا، وإنما استحسنوه رضي الله عنهم وأرضاهم.
وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة
رضي الله عنهم، استقروا على هذا وتقدموا للجيش، وسيأتي الكلام على ملاقاتهم للأعداء إن شاء الله في الأسبوع القادم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما صحة الحديث الذي يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهل تقطع الفريضة وهل تقطع الفريضة النافلة؟
اختلف العلماء رحمهم الله في الاستدلال بهذا الحديث، فبعضهم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني الصلاة التي أنت فيها اقطعها وانصرف منها وادخل في المكتوبة التي أقيمت، ومنهم من يقول فلا صلاة يعني لا تدخل في صلاة جديدة، وإنما هذه الصلاة التي أنت فيها أتمها خفيفة والحق بالإمام، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولعل إتمامها خفيفة واللحوق بالإمام أولى من قطعها ما دام أنه دخل فيها قبل إقامة الصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمرء أن يدخل في صلاة نافلة وقد أقيمت الصلاة.
يقول السائل: هل يجوز لمن دخل المسجد في وقت الكراهة أن يصلي ركعتين تحية المجلس تحية المسجد؟
وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول وقت الكراهة لا تصلي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الحديث، فلا صلاة. وبعض العلماء رحمهم الله يقول نعم لا صلاة إلا ذوات الأسباب، ما له سبب كتحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر، يعني من الصلوات التي ليس لها سبب من النوافل المطلقة، وأما ما له سبب فقد جاء الأمر به بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعضهم يقول النهي عام وتحية المسجد في غير أوقات النهي، قولان للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل في الصلاة على الجنازة ماذا يقال في التكبيرة الأخيرة ولماذا التسليم بعدها بسرعة؟
بعد التكبيرة الرابعة ما ورد لها ذكر، وإنما يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت قليلا حتى يتابع الإمام في التكبير ثم يسلم. والأفضل تسليمه واحدة، لأنه يشرع التخفيف والإسراع في الجنازة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. ومن المعلوم أن المصلي على الجنازة يقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن أمكنه أن يقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فحسن. ثم بعد التكبيرة الثالثة يأتي بالدعاء لعموم المسلمين، ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين، وإن كان الميت فرطا يعني صغير ما بلغ الحلم فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، فيقال مثلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء لعموم المسلمين، ثم يخص الميت أو الأموات الحاضرين. فإن كان ذكرا قال اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان أنثى قال اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم، وهكذا. ولا حرج في تذكير الضمير وإن كان امرأة، تقول اللهم اغفر له وارحمه وإن كان امرأة، لأنك تقول اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم اغفر لهذا الميت ذكرا كان أو أنثى. ويجوز أن تقول اللهم اغفر لها وارحمها وإن كان رجل، لأنك تقول اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة ذكرا كان أو أنثى، فتأتي بالدعاء وتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتدعو بما تيسر لك من الدعاء، كأن تقول اللهم أبدل هداه خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم قيه برحمتك فتنة القبر وعذاب النار، وهكذا. وقد سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالصلاة على جنازة، يقول حتى تمنيت أن أكون أنا هو، يقول لا ليتني كنت مكانه ليظفر رضي الله عنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم يقول في النهاية اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، إن كانوا جمعا. وإن كان صغيرا لم يبلغ الحلم فيقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة أبيه إبراهيم الخليل. إذا أتى بهذا الدعاء حسن، أو بأي دعاء يأتي به إذا كان صغير يدعو لوالديه، اللهم لا تحرمهم شفاعته يا رب العالمين، اللهم اجعله تثقيلا في موازينهم، اللهم ضاعف لهم الأجر وارزقهم الصبر والاحتساب فيه، ونحو ذلك مما يتيسر له من الدعاء.
يقول السائل قلت قبل هذا أن من كان وتره 7 ركعات أو 9 ركعات أنه يتابعها، كما فهمت أنا فأوتر 7 ركعات أصليها مثنى مثنى وأوتر بواحدة، هل صلاتي صحيحة؟
الوتر سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام لاهتمامه به، ويقول عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وهي منحة عظيمة من الله جل وعلا منحها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأقل الوتر 1 ركعة ولا حد لأكثره، أقله 1 ركعة، لو صلى المغرب والعشاء ممن يسوق له الجمع لمرض أو سفر ثم أوتر بعدهما 1 ركعة يعتبر أوتر وأتى بالسنة. مسافر أو مريض صلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعة إن كان مسافر و4 ركعات إن كان مريضا في داره، ثم أوتر بعد هذا 1 ركعة ونام، فهو في حل وقد أتى بالسنة والحمد لله. وإن صلى بعد صلاة العشاء 2 ركعة أو 4 أو 8 ثم ذهب إلى داره وصلى 2 ركعة أو 4 أو 8 ولما أراد أن ينام صلى 2 ركعة أو 4 أو 6 أو 8 ثم استيقظ في أثناء الليل وقام وصلى ما تيسر له 2 ركعة أو 4 أو 6 أو 8 ثم رقد وقام من آخر الليل وصلى ما تيسر له وأوتر لما انتهى 1 ركعة بدون أن يحصي ما صلى، ما يلزمه أن يحصي ما صلى، صلى 2 ركعة 2 ركعة 2 وهكذا، لما أراد النهاية صلى 1 ركعة توتر له ما صلى، يكون أصاب السنة والحمد لله، ما يلزمه أن يعد ولا يقول تجاوزت العدد أو قصرت عن العدد. كل الوقت من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر كله وقت للصلاة، ويصلي ركعتين ركعتين، فإذا أراد أن ينتهي أوتر بركعة، هذا يقال له لا حد لعدد ركعات الوتر، لا تحصيها، الله جل وعلا يتولاها ويحصيها لك. أردت أن توتر بثلاث فلا بأس، ثلاث ركعات لك أن تصليها بسلام واحد، إلا أن الأفضل أنك لا تجلس بعد الثانية فتكون مثل صلاة المغرب، تسرد الثلاث الركعات بسلام واحد لا بأس، وإذا جعلتها بسلامين فهو أفضل، إذا أوترت بثلاث اجعلها بسلامين أفضل، صلي ركعتين ثم تصلي ركعة. إذا أردت الوتر بخمس فلك أن تصليها ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، والخامسة تؤتر بها، ولك أن تجمع الخمس بسلام واحد، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن توتر بسبع فلك أن تصليها ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، ثم توتر بواحدة، ولك أن تجمع السبع كلها بسلام واحد، لا تجلس إلا في آخرها، أو تجلس بعد السادسة وتتشهد وتقوم وتأتي بالسابعة وتتشهد وتسلم، كل هذا سائغ والحمد لله. إذا أردت أن توتر بتسع فلك أن تسلم من كل ركعتين، ولك أن تصلي ثمان ركعات سردا ولا تجلس فيها، وتجلس عقب الثامنة وتتشهد ولا تسلم، ثم تقوم وتأتي بالتاسعة وتتشهد وتسلم. فإن أردت الوتر بإحدى عشرة فلا تأتي بها بسلام واحد، ما جاء الوتر بإحدى عشرة بسلام واحد، وإنما تكون سلام من كل ركعتين وتوتر بواحدة. فإن صليت ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم جئت بخمس دفعة واحدة فلا بأس عليك، الوتر سائغ بركعة وبثلاث وبخمس وبتسع، ولا توتر بإحدى عشرة مسرودة بسلام واحد، وإنما إذا أردت الإحدى عشرة فسلم من كل ركعتين حتى تسلم خمس مرات، ثم ائت بالركعة الحادية عشرة وسلم بها، وهكذا. فالأمر فيه سعة ولله الحمد، وعلى أي صفة أتيت بالوتر فقد أصبت السنة والحمد لله.
يقول السائل: هل تصح الصلاة في التوسعة أو في أروقة الحرم إذا كانت الصفوف غير متصلة؟
من حيث الصحة تصح الصلاة والحمد لله ولو تقطعت الصفوف، لكن الأفضل التقارب من الإمام واتصال الصفوف، فإنه من تمام الصلاة، من تمام الصلاة أن تكون الصفوف منتظمة ومتقاربة ومتوالية وغير متقطعة. فإن تقطعت الصفوف فلا حرج والحمد لله، والصلاة صحيحة.
يقول السائل: جئت لأداء العمرة في هذا البلد المقدس، وكان ذلك يوم الخميس، والآن بدا لي بأداء عمرة ثانية لوالده رحمه الله.
كمل.
مع العلم أنه لم يؤدي في حياته عمرة ولا حج.
أولا من دخل مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى إلا إذا طال مكثه في مكة ورغب في الاعتمار فإنه يخرج إلى الحل. والسائل يقول إن والده لم يتيسر له العمرة في حياته وتوفي، فأقول إن تيسر لك أن تعتمر له من بلدك فهذا أفضل وأكمل، وإن ظننت أنه لا يتيسر لك ذلك لأن بلدك بعيدة فلا حرج عليك إن شاء الله أن تخرج إلى الحل وتحرم بعمرة عن أبيك وتدخل مكة وتطوف وتسعى وتقصر من رأسك أو تحلق. وإذا كنت تقول إنك قد حلقت قبل أيام وليس على رأسك شعر يحلق فأمر الموسى على رأسك ويكفيك ذلك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
يقول السائل هل تجوز زيارة المريض النصراني؟
نعم تجوز زيارة المريض ما دام في حال المرض، وخاصة إذا كنت تأمل أن تدعوه إلى الإسلام لعله يسلم فيخرجه الله جل وعلا من النار إلى الجنة بك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا وكما سبق أنه زار غلاما يهودي مريض، كان هذا الغلام اليهودي يأتي حول النبي صلى الله عليه وسلم ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، غلام يهودي يسأل عنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام من رفقه ولطفه بالأمة وحتى باليهود والنصارى، فقيل له إنه مريض فقال هل معي لزيارته. ذهب عليه الصلاة والسلام يزور هذا الشاب اليهودي ليس ذا وجاهة ولا مركز، شاب يهودي عند أبيه، فذهب عليه الصلاة والسلام يزوره وجلس عنده فقال له، دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، اغتنم فرصة الرجل مريض لعل الله أن يهديه للإسلام، فدعاه إلى الإسلام فرفع الشاب طرفه إلى أبيه كالمستشير له هل يوافق أو لا، فقال الأب أطع أبا القاسم، يعرف أن أبا القاسم عليه الصلاة والسلام يدعوه للخير ويدعوه للسعادة، فشهد هذا الشاب اليهودي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد هذا بقليل مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة جهزوا أخاكم، أصبح أخ بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وزار عليه الصلاة والسلام على أنه شاب يهودي. فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة جهزوا أخاكم، يعني تولوا تجهيز لا تتركوا بأيدي اليهود، ليس منهم الآن، فيغسل ويكفن ويقدم للمسلمين يصلون عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.